بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة، المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل إخواننا في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ هادي ابن هادي المدخلي عليه رحمة الله، الداعية إلى الله عز وجل والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل.
قول المصنف عليه رحمة الله: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة، بينه وبينه واسطة، هذا يقال له المرسل الخفي. يكون التقى بهذا المروي عنه في عصره، في عصره، لكنه لم يلقه وحدث عنه: حدثنا فلان، من سمعه يقول كأنه سمع منه وهو لم يسمع منه، إنما كان في عصره وحدث عنه بواسطة، سمع من شخص وهذا الشخص سمع من هذا الشيخ، فهذا هو المرسل الخفي. ما الفرق بين المدلس وبين المرسل الخفي؟ الفرق كما ذكر الحافظ ابن حجر دقيق، وحاصله وهو أن التدليس يختص بمن عمن عرف لقاؤه إياه، عمن عرف لقاؤه إياه، يعني شخص التقى بهذا الشيخ، التقى بهذا الشيخ. لكن هذا الحديث الذي روى عنه ودلسه لم يسمعه منه، وقد مرت معنى الأسباب الحامل على التدليس. أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، فهو المرسل الخفي، عاصره في عصره لكن لم يعرف أنه لقيه، بخلاف المدلس. المدلس التقى به وعرفه، لكن هذا الحديث بعينه ما أخذه عنه، ما أخذه عنه. هذا فيما يتعلق بالمرسل الخفي. قال المصنف رحمه الله، وقد صنف العلماء في المراسيل، من ذلك الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي رحمه الله قال عنه أهل الحديث: الناس عيال على الخطيب، الناس عيال على الخطيب في علم المصطلح، ما من فن إلا وألف فيه رسالة وكتابا إلا ما شاء الله. ولهذا ألف في هذا التفصيل لمبهم المراسيل، وألف كتاب المزيد في متصل الأسانيد. وهنا انتهينا مما يتعلق من حكم الساقط من الإسناد، حكم الساقط من الإسناد. ندخل الآن في مسألة الطعن، الطعن في الرواة. قال الحافظ رحمه الله: ثم الطعن، الطعن إما يكون، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه إلى آخره. الطعن لغة مصدر طعن، يطعن طعنا وطعنانا، مصدر طعن يطعن طعنا وطعنانا، ومعناه، معنى الطعن الثلب بالقول السيء، الثلب في القول السيء. يقال فلان طعان، أي وقاع في أعراض الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، ولا الفاحش البذيء. وما المراد بالطعن هنا؟ المراد بالطعن هنا جرح الراوي باللسان، والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه، هذه من الناحية الأولى، من ناحية عدالته ودينه، ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه، ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه. والكلام في الرواة الضعفاء فيهم كلام أو المتهمين ليس من الغيبة المحرمة، ليس من الغيبة المحرمة، بل هو أمر جائز بإجماع أهل العلم، كما نقله النووي رحمه الله في رياض الصالحين في المقدمة، وقد أوجبه بعض أهل العلم، ولكن لا بد للجارح من توفر شروط، الذي يجرح لا بد من توفر شروط اشترطها العلماء في الناقد للرجال والمتكلم فيهم. قالوا لا بد أن تكون له تتصف بشروط: أولا العلم، يجرح بعلم. ثانيا التقوى، عنده تقوى لله وخوف من الله. ثالثا الورع، عنده ورع. رابعا الصدق. خامسا أن يتجنب التعصب، ما يتكلم عصبية. سادسا معرفة أسباب الجرح والتزكية، لابد يعرف أسباب الجرح، هل هذا يجرح به أو لا يجرح به، وأسباب التزكية والتعديل. والطعن في الراوي من ناحيتين، الطعن في الراوي من ناحيتين: من حيث عدم عدالته، من حيث عدم عدالته، ومن حيث عدم ضبطه. الناحية الأولى، وانتبهوا معنا، عندنا أسئلة وجوائز. الناحية الأولى من ناحية عدم عدالته، هل هو عدل أم ليس بعدل، هذه ناحية. ومن ناحية عدم ضبطه، هل هو يضبط ما سمعه أم لم يضبطه. وأوجه الطعن المتعلقة بانتفاء العدالة خمسة، بعضها أشد في القدح من بعض. خمسة تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. أما الخمسة التي تتعلق بانتفاء العدالة فهي، ما هي معنا الآن؟ الكذب، والتهمة بالكذب، والبدعة، والجهالة، والفسق. هذه تتعلق بانتفاء العدالة، إذا وجدت انتفت العدالة. وأوجه الطعن المتعلقة بانتفاء الضبط، أوجه الطعن متعلقة بانتفاء الضبط ما هي؟ أولا فحش الغلط، غلطه فاحش. ثانيا الغفلة، عنده غفلة سهو. ثالثا مخالفة الثقات، يخالف الثقات دائما. رابعا الوهم، عنده أوهام كثيرة. خامسا سوء الحفظ، سوء الحفظ، حفظه سيء، لذلك يحصل عنده خطأ، أخطاء. قال المصنف رحمه الله: ثم الطعن، إما أن يكون لكذب الراوي. أولا بدأ معنا في ماذا؟ بالكذب، كذب الراوي، بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، هذا كذب من أعظم الكذب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الحديث: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فأولا بدأ بكذب الراوي. وما معنى الكذب؟ ما تعني الكذب شيخ عبد الله؟ الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع، الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع وعلى خلاف ما هو عليه متعمدا. وأعظم الكذب، من أعظم الكذب، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أجمع كل من يعتد بقوله على تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد فسق، وردت رواياته كلها، وبطل الاحتجاج به. لكن إذا تاب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تقبل روايته أو لا تقبل؟ اختلف العلماء في قبول روايته على قولين. فقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله والحميدي شيخ الإمام البخاري إلى أنه لا تقبل روايته أبدا، إلى أنه لا تقبل روايته أبدا، بل يتحتم جرحه، يعني حتى لو أعلن التوبة وكذب على رسول الله لا تقبل روايته، توبته بينه وبين الله، وأما روايته لا تقبل. هذا القول الأول، وهو مروي عن الإمام أحمد وعن الحميدي شيخ الإمام البخاري. القول الثاني: توبته صحيحة وروايته مقبولة، إذا صحت توبته، إذا صحت توبته وتاب توبة نصوحا تقبل روايته. وهذا القول رجحه العلامة النووي رحمه الله، وقاسه على من؟ قاسه على رواية الكافر إذا أسلم. قال الكافر إذا أسلم تقبل روايته، وكذلك من وقع في معصية أو في مخالفة ثم تاب منها فإنه تقبل روايته إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. قال ثم الطعن، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك. كيف نعرف أن هذا الحديث مكذوب وأن هذه الرواية فيها كذب؟ هذا يعرفه أهل العلم بالحديث، من لهم دراية وعناية بعلم الحديث يعرف ذلك. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة وله اختصاص بشدة معرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، يعرف ذلك، يعني يعرف أن هذه الرواية مكذوبة صحيحة أو موضوعة. ولهذا السراج البلقيني رحمه الله قال: كيف يعرف المحدث أن هذا الحديث موضوع وإن كان لم يرجع إلى الأسانيد ولا إلى الرجال ولا، لكن لا بعض العلماء الكبار من تضلعوا في العلم كما قال ابن القيم: من تضلع في معرفة السنن الصحيحة إذا عرض عليه حديث قال لا يمكن أن يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بحث في سنده؟ لا، لكن يفهم من النصوص الأخرى، نصوص الشرع التي تعارض هذا الحديث وتخالف الحديث. قال السراج البلقيني مثل بمثال، يقول: إذا كان لو أن إنسانا من الناس له خادم يخدمه ويعرف ما يحب أن يأكل وما لا يحب، مثل ما الآن عندك خادم، أو إذا جيت تسأل، يقول لو أن شخص له خادم فجاء شخص من الناس يريد أن يعطيه طعاما أو شرابا بعينه، فالخادم هذا ربما يقول لك: فلان ما يشرب هذا العصير، أو لا يأكل هذا الطعام، عنده سكر، عنده كذا، عنده، يعرف حاله من شدة ممارسته معه ومن شدة تعامله معه، يعرف ما يحب أن يأكل وما لا يحب، ويعرف من طبائعه شيء كثير. وهكذا العالم بالسنن يعرف هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث موضوع، أو هل هذا الحديث يصح أو لا يصح، هذا الراوي هل التقى بهذا الراوي أم لم يلقه، يعرف ذلك بتوفيق الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله: أو تهمته بذلك، أو تهمته بذلك، أي تهمته بالكذب أو تهمته بالكذب، مع أن يكون لكذبه أو تهمته، وذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ما أحد رواه إلا هو، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة من الشرع، وكذلك من عرف بالكذب في كلامه وإن كان لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول، الحديث ما ظهر في كذب لكن جاء بحديث لم يروى إلا من جهته وهو مخالف للقواعد المعلومة في الشرع، وكذلك معروف في تعامله مع الناس يكذب في كلامه وإن كان لم يظهر منه ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول، لكن مع ذلك هذا من أسباب الطعن في هذا الراوي، اتهامه بالكذب، وكل ذلك حماية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض أهل العلم ذهب إلى أحد الشيوخ لكي يأخذ عنه الحديث، قال فأتيت، فإذا هذا الشيخ معه إناء وهو يريد أن يعطي الدابة كأن فيه طعام يريدها أن تأتي إليه، يقول فنظرت في الإناء فليس فيه شيء، فإذا به يكذب على الدابة، يقول فإذا به يكذب على الدابة، فيقول تركته وانصرفت، فقلت إذا كان يكذب على الدابة فلا آمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما تركه العلماء وهو المتهم بالكذب، وذلك بأن لا يروى هذا الحديث إلا من جهته، هذا الأمر الأول، أن لا يروى هذا الحديث إلا من جهته، ثانيا أن يكون مخالفا للقواعد المعلومة، ثالثا أن يعرف هذا الراوي بكذبه في كلامه العادي، كلامه مع الناس يكذب فيه، ومن اتهم بالكذب ترك حديثه، من اتهم بالكذب ترك حديثه. قال الإمام مالك رحمه الله، وانتبهوا معنا، حياك الله شيخ علي، قال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم من أربعة، لا يؤخذ العلم من أربعة، واحفظوها: من صاحب هوى يدعو الناس إلى الأهواء، صاحب هوى صاحب بدعة يدعو الناس إلى البدعة، إلى الإخوانية، إلى السرورية، إلى القطبية، إلى داعش، إلى النصرة، إلى حدادية، وغيرها من المناهج المبتدعة، فصاحب الهوى لا يؤخذ منه. ثانيا: ولا من سفيه معلن بالسفه، ثالثا: ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه على أن يكذب على رسول الله، ورابعا: رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به. رجل صالح لكن لا يدري ماذا يحدث به، قد يأتي بأحاديث موضوعة مكذوبة لا يميز بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب، فهذا يتحرى طالب العلم، لا يأخذ العلم إلا من عنده علم. ولهذا من الخطأ أن الإنسان في هذا العصر يفتح على المواقع ويأخذ دينه وعلمه من كل من هب ودب، كل موقع يفتح منه ويأخذ منه ونسخ ولزق ومن هذا الكلام. تجد الآن للأسف بعض طلبة العلم ينقل أقوال أشاعرة، مرة في أحد المجموعات أحدهم ينقل تفسير الأشاعرة، وعاد طويل علم مبتدئ في طلب العلم وينشر. يا أخي ماذا أتدري ماذا تنقل أنت الآن؟ تنقل مذهب أهل البدع الأشاعرة، أو ينقل من أقوال الرافضة أحاديث مكذوبة يكذبها الرافضة وأقوال عن الرافضة ينشرونها الآن، مكذوبة ينشرونها ويتلقفها بعض طلبة أو بعض الناس من جهل. فالواجب أن يتثبت الإنسان في نقله في نشره، لا ينشر إلا ما هو متيقن ومتثبت من صحته. قال الحافظ رحمه الله: أو فحش غلطه. إنسان غلطه فاحش وكثير، فحش غلطه أي كثرته غلطه فاحش، فيجب أن يتحرى في ذلك. ما معنى فحش غلطه؟ أي كثرته، وكل شيء جاوز حده فهو فاحش، وكل شيء جاوز حده فهو فاحش. الغلط قد يحصل من العلماء، يغلط الإنسان ما هو معصوم من الخطأ، لكن إذا كانت أغلاطه كثيرة وفاحشة فهذا مما يطعن فيه. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. اسمعوا: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد إذا كان الغالب على الرجل الحفظ وإن غلط. ما دام الغالب عليه الحفظ وإن غلط فإنه يحتج به، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك، إن كان الغالب عليه الغلط ترك. أما إن كان الغالب عليه الحفظ لكن وقع في زلة في غلطة فهذه لا تقدح فيه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس. من منما يغلط يا جماعة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. قال شيخ الإسلام: وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس. قال ابن مهدي: إن كان لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب، أو رجلا الغالب عليه الغلط، الغالب عليه الغلط أو غفلته، عنده غفلة شديدة سهو شديد، وهذا يأتي معنى غفلته. قال المصنف رحمه الله: أو غفلته عن الإتقان، يغفل عن الإتقان، ما عنده إتقان، عنده غفلة، يقال غفل الرجل عن الشيء، يغفل غفولا فهو غافل. يقال يغفل الرجل عن الشيء غفولا فهو غافل. ومعنى الغفلة غيبة الشيء عن الإنسان وعدم تذكره يغفل الإنسان أحيانا يسهو ولا يتذكر، عنده غفلة. وقد ذكر الحافظ رحمه الله وغيره أن للغفلة أسباب، كيف يغفل الإنسان عن الحفظ وعن العلم ويسهو كثيرا. فقالوا أن من الأسباب الخلو عن معرفة هذا الشأن، الخلو خالي عن معرفة الحديث، خالي الذهن عن معرفة الحديث والفقه والأحكام، ما عنده اشتغال بهذا الفن ولا يراجع، فيحصل الغفلة. كذلك من أسباب الغفلة التحديث من حفظه، إذا كان ليس متأكدا من حفظه يحدث من حفظه قد يقع في الغفلة، قد يقع في السهو، يقع في الخطأ. ثالثا أن يدخل في حديثه ما ليس منه، إذا كان عنده أحاديث جامعها فدخلت عليها أحاديث لا يدري صحيح من الضعيف، لا يدري حديثه من غيره، إذا دخلت على أحاديث لا يميزها فهذا من أسباب الغفلة. قد يروي حديث يظنه من حديثه وهو ليس من حديثه، هذا من أسباب الغفلة.
شيخنا شيخ عبد الله الله تعيد بس الخلو الذهن ايش يعني؟
معنى خلو الذهن عن معرفة هذا الشأن، أنت الآن تروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعتها ترويها، لكن ما عندك في علم الحديث بصيرة، ما عندك في علم الرجال فهم، فقد تروي أثر عن بعض التابعين تظن حديث، تروي كلام عن بعض الصحابة تظن حديث، ما عندك تمييز بين المرفوع والموقوف والمقطوع. أضرب لكم مثالا واقعا، بعض الخطباء ألقى خطبة أحاديث كلها موضوعة، قالوا له من أين أتيت بهذه الخطبة بكلها أحاديث موضوعة؟ قال لا، هذا من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، موضوعات لابن الجوزي أحاديث كلها موضوعة، وهو يظنها موضوعات خطب. يجب أن يفحص طالب العلم. وبعضهم ألقى في إحدى المدارس، وأنا عرفته، ألقوا كلمة عن فضل يوم عاشوراء، وجدوا أحاديث موضوعة في عاشوراء يظنونها أحاديث موضوعات، وألقوا كلمة ووصلت إلينا وعرضناها على الشيخ رحمه الله وكتبت عليها كتابة، كلها أحاديث موضوعة. فعندما لا يكون الإنسان عنده بصيرة يميز بين الحديث الصحيح والموضوع، بين المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقطوع والموقوف، خالي الذهن عن هذا الشأن، قد يقع في الغفلات وفي المخالفات. قال المصنف رحمه الله: أو غفلته أو فسقه. الفسق بالفعل أو القول ما لم يبلغ الكفر والعياذ بالله، إذا كان فهذا الراوي عنده فسق عنده فسق، والفسق في اللغة، الفسق في اللغة الخروج، يقال فسقت الحبة، يقال فسقت الحبة من قشرها لخروجها منه. والفسق فسق يفسق فسقا، وهو الخروج عن طاعة الله. وما حكم رواية الفاسق؟ ما حكم رواية الفاسق؟ أولا قال أهل العلم رواية الفاسق المتأول، وهم طوائف من المبتدعة. والثاني الفاسق غير المتأول المخل بشيء من شرع الله، من ترك واجب أو ارتكاب محرم، فهذا قد اتفق العلماء على عدم قبول روايته، لأن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أمانة ودين، والفسق يخل بذلك لاحتمال كذب الفاسق، لاحتمال كذب الفاسق. فهذا الذي طعن فيه بفسقه وهو وقع في فسق غير متأول متعمد لذلك، فإنه ذكر أهل العلم أنه لا تقبل روايته، لا تقبل روايته. كذلك مما أضيفه في أسباب الغفلة التحديث ربما الراوي له غير مرضي، قد يكون الذي نقل عن هذا الشيخ هذه الرواية غير مرضي، فقد يزيد في هذه الرواية وقد يحصل ما يحصل. ولهذا اشترط العلماء أن يكون الراوي حافظا ضابطا لحفظه. وقد ذكر الخطيب البغدادي ضابطا للغفلة، وهو أن يكون في كتابه غلط فيقال له في ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا. وقد قال ابن عباس رحمه رضي الله عنه لا تكتب عن المغفل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعندنا أسئلة، عندنا أسئلة. السؤال الأول أوجه الطعن المتعلقة بانتفاء العدالة خمسة، أي أنس. المتعلقة بانتفاء العدالة، مو متعلقة بانتفاء الضبط اللي قبلها، معليش فدمه بدأ. بدي لك بالأول الكذب. أيوة البدعة. الفسق. أحسن، تفضل يا أنس. يا أنس كذلك أيها الإخوة، قال المصنف رحمه الله أو فحش غلطه. ما معنى فحش غلطه؟ ما معنى فحش غلطه؟ أي كثرته. أحسن، شوف اللي يبكر ما شاء الله للدرس، ما شاء الله يكتب. أحسنتم. وغدا نطالب بزيادة الجوائز، نطالب بزيادة الجوائز المشرفين، جزاكم الله خير، حياكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة، المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل إخواننا في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ هادي ابن هادي المدخلي عليه رحمة الله، الداعية إلى الله عز وجل والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق، ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل.
قول المصنف عليه رحمة الله: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة، بينه وبينه واسطة، هذا يقال له المرسل الخفي. يكون التقى بهذا المروي عنه في عصره لكنه لم يلقه وحدث عنه: حدثنا فلان، من سمعه يقول كأنه سمع منه، وهو لم يسمع منه، إنما كان في عصره وحدث عنه بواسطة، سمع من شخص، وهذا الشخص سمع من هذا الشيخ، فهذا هو المرسل الخفي. ما الفرق بين المدلس وبين المرسل الخفي؟ الفرق كما ذكر الحافظ ابن حجر دقيق دقيق، وحاصله وهو أن التدليس يختص بمن عمن عرف لقاؤه إياه، عمن عرف لقاؤه إياه، يعني شخص التقى بهذا الشيخ، التقى بهذا الشيخ. لكن هذا الحديث الذي روى عنه ودلسه لم يسمعه منه، وقد مرت معنى الأسباب الحامل على التدليس. أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، فهو المرسل الخفي، عاصره في عصره لكن لم يعرف أنه لقيه، بخلاف المدلس. المدلس التقى به وعرفه، لكن هذا الحديث بعينه ما أخذه عنه، ما أخذه عنه. هذا فيما يتعلق بالمرسل الخفي. قال المصنف رحمه الله، وقد صنف العلماء في المراسيل، من ذلك الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي رحمه الله قال عنه أهل الحديث: الناس عيال على الخطيب، الناس عيال على الخطيب في علم المصطلح، ما من فن إلا وألف فيه رسالة وكتابا إلا ما شاء الله. ولهذا ألف في هذا التفصيل لمبهم المراسيل، وألف كتاب المزيد في متصل الأسانيد. وهنا انتهينا مما يتعلق من حكم الساقط من الإسناد، حكم الساقط من الإسناد. ندخل الآن في مسألة الطعن، الطعن في الرواة. قال الحافظ رحمه الله: ثم الطعن، الطعن إما يكون، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه إلى آخره. الطعن لغة مصدر طعن، يطعن طعنا وطعنانا، مصدر طعن يطعن طعنا وطعنانا، ومعناه، معنى الطعن الثلب بالقول السيء، الثلب بالقول السيء. يقال فلان طعان، أي وقاع في أعراض الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، ولا الفاحش البذيء. وما المراد بالطعن هنا؟ المراد بالطعن هنا جرح الراوي باللسان، والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه، هذه من الناحية الأولى. من ناحية عدالته ودينه، ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه، ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه. والكلام في الرواة الضعفاء أن فيهم كلام أو المتهمين ليس من الغيبة المحرمة، ليس من الغيبة المحرمة، بل هو أمر جائز بإجماع أهل العلم، كما نقله النووي رحمه الله في رياض الصالحين في المقدمة، وقد أوجبه بعض أهل العلم، ولكن لا بد للجارح من توفر شروط، الذي يجرح لا بد من توفر شروط اشترطها العلماء في الناقد للرجال والمتكلم فيهم. قالوا لا بد أن تكون له تتصف بشروط: أولا العلم، يجرح بعلم. ثانيا التقوى، عنده تقوى لله وخوف من الله. ثالثا الورع، عنده ورع. رابعا الصدق. خامسا أن يتجنب التعصب، ما يتكلم عصبية. سادسا معرفة أسباب الجرح والتزكية، لابد يعرف أسباب الجرح، هل هذا يجرح به أو لا يجرح به، وأسباب التزكية والتعديل. والطعن في الراوي من ناحيتين، الطعن في الراوي من ناحيتين: من حيث عدم عدالته، من حيث عدم عدالته، ومن حيث عدم ضبطه. الناحية الأولى، وانتبهوا معنا، عندنا أسئلة وجوائز. الناحية الأولى من ناحية عدم عدالته، هل هو عادل أم ليس بعادل، هذه ناحية. ومن ناحية عدم ضبطه، هل هو يضبط ما سمعه أم لم يضبطه. وأوجه الطعن المتعلقة بانتفاء العدالة خمسة، بعضها أشد في القدح من بعض. خمسة تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. خمسة تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. أما الخمسة التي تتعلق بانتفاء العدالة فهي: ما هي معنا الآن؟ الكذب، والتهمة بالكذب، والبدعة والجهالة والفسق. والفسق هذه تتعلق بانتفاء العدالة، إذا وجدت انتفت العدالة. وأوجه الطعن المتعلقة بانتفاء الضبط، أوجه الطعن المتعلقة بانتفاء الضبط ما هي؟ أولا فحش الغلط، غلطه فاحش. ثانيا الغفلة، عنده غفلة سهو. ثالثا مخالفة الثقات، يخالف الثقات دائما. رابعا الوهم، عنده أوهام كثيرة. خامسا سوء الحفظ، سوء الحفظ، حفظه سيء، لذلك يحصل عنده خطأ، أخطاء. قال المصنف رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي. أولا بدأ معنا في ماذا؟ بالكذب، كذب الراوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، هذا كذب من أعظم الكذب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الحديث: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فأولا بدأ بكذب الراوي. وما معنى الكذب؟ ما تعني الكذب شيخ عبد الله؟ الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع، الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع وعلى خلاف ما هو عليه متعمدا. وأعظم الكذب، من أعظم الكذب، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أجمع كل من يعتد بقوله على تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد فسق، وردت رواياته كلها وبطل الاحتجاج به. لكن إذا تاب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تقبل روايته أو لا تقبل؟ اختلف العلماء في قبول روايته على قولين. فقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله والحميدي شيخ الإمام البخاري إلى أنه لا تقبل روايته أبدا، إلى أنه لا تقبل روايته أبدا. بل يتحتم جرحه، يعني حتى لو أعلن التوبة وكذب على رسول الله لا تقبل روايته، توبته بينه وبين الله، وأما روايته لا تقبل. هذا القول الأول، وهو مروي عن الإمام أحمد وعن الحميدي شيخ الإمام البخاري. القول الثاني، توبته صحيحة وروايته مقبولة إذا صحت توبته، إذا صحت توبته وتاب توبة نصوحا تقبل روايته. وهذا القول رجحه العلامة النووي رحمه الله، وقاسه على من؟ قاسه على رواية الكافر إذا أسلم. قال الكافر إذا أسلم تقبل روايته، وكذلك من وقع في معصية أو في مخالفة ثم تاب منها فإنه تقبل روايته إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. قال ثم الطعن، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك. كيف نعرف أن هذا الحديث مكذوب وأن هذه الرواية فيها كذب؟ هذا يعرفه أهل العلم بالحديث، من لهم دراية وعناية بعلم الحديث يعرف ذلك. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة وله اختصاص بشدة معرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، يعرف ذلك، يعني يعرف أن هذه الرواية مكذوبة صحيحة أو موضوعة. ولهذا السراج البلقيني رحمه الله قال: كيف يعرف المحدث أن هذا الحديث موضوع وإن كان لم يرجع إلى الأسانيد ولا إلى الرجال ولا، لكن لا بعض العلماء الكبار من تضلعوا في العلم كما قال ابن القيم: من تضلع في معرفة السنن الصحيحة إذا عرض عليه حديث قال لا يمكن أن يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بحث في سنده؟ لا، لكن يفهم من النصوص الأخرى، نصوص الشرع التي تعارض هذا الحديث وتخالف الحديث. قال السراج البلقيني مثل بمثال، يقول: إذا كان لو أن إنسانا من الناس له خادم يخدمه ويعرف ما يحب أن يأكل وما لا يحب، مثل ما الآن عندك خادم، أو إذا جيت تسأل، يقول لو أن شخص له خادم فجاء شخص من الناس يريد أن يعطيه طعاما أو شرابا بعينه، فالخادم هذا ربما يقول لك: فلان ما يشرب هذا العصير، أو لا يأكل هذا الطعام، عنده سكر، عنده كذا، عنده، يعرف حاله من شدة ممارسته معه. ومن شدة تعامله معه يعرف ما يحب أن يأكل وما لا يحب، ويعرف من طبائعه شيء كثير. وهكذا العالم بالسنن يعرف. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث موضوع، أو هل هذا الحديث يصح أو لا يصح، هذا الراوي هل التقى بهذا الراوي أم لم يلقه، يعرف ذلك بتوفيق الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله: أو تهمته بذلك، أو تهمته بذلك، أي تهمته بالكذب، أو تهمته بالكذب، إما أن يكون لكذبه أو تهمته. وذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ما أحد رواه إلا هو، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة من الشرع، وكذلك من عرف بالكذب في كلامه وإن كان لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول، الحديث ما ظهر في كذب لكن جاء بحديث لم يروى إلا من جهته وهو مخالف للقواعد المعلومة في الشرع، وكذلك معروف في تعامله مع الناس يكذب في كلامه وإن كان لم يظهر منه ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول، لكن مع ذلك هذا من أسباب الطعن في هذا الراوي، اتهامه بالكذب، وكل ذلك حماية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض أهل العلم ذهب إلى أحد الشيوخ لكي يأخذ عنه الحديث، قال: فأتيت، فإذا هذا الشيخ معه إناء وهو يريد أن يعطي الدابة كأن فيه طعام، يريدها أن تأتي إليه، يقول: فنظرت في الإناء فليس فيه شيء، فإذا به يكذب على الدابة، يقول: فإذا به يكذب على الدابة، فيقول: تركته وانصرفت. فقلت: إذا كان يكذب على الدابة فلا آمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما تركه العلماء، وهو المتهم بالكذب، وذلك بأن لا يروى هذا الحديث إلا من جهته، هذا الأمر الأول، أن لا يروى هذا الحديث إلا من جهته. ثانيا أن يكون مخالفا للقواعد المعلومة. ثالثا أن يعرف هذا الراوي بكذبه في كلامه العادي، كلامه مع الناس يكذب فيه. ومن اتهم بالكذب ترك حديثه، من اتهم بالكذب ترك حديثه. قال الإمام مالك رحمه الله، وانتبهوا معنا، حياك الله شيخ علي، قال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم من أربعة، لا يؤخذ العلم من أربعة، واحفظوها: من صاحب هوى يدعو الناس إلى الأهواء، صاحب هوى صاحب بدعة يدعو الناس إلى البدعة، إلى الإخوانية، إلى السرورية، إلى القطبية، إلى داعش، إلى النصرة، إلى حدادية، وغيرها من المناهج المبتدعة. فصاحب الهوى لا يؤخذ منه، ثانيا ولا من سفيه معلن بالسفع. ثالثا ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه على أن يكذب على رسول الله. ورابعا رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به. رجل صالح لكن لا يدري ماذا يحدث به، قد يأتي بأحاديث موضوعة مكذوبة لا يميز بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب، فهذا يتحرى طالب العلم، لا يأخذ العلم إلا من عنده علم. ولهذا من الخطأ أن الإنسان في هذا العصر يفتح على المواقع ويأخذ دينه وعلمه من كل من هب ودب، كل موقع يفتح منه ويأخذ منه ونسخ ولزق ومن هذا الكلام. تجد الآن للأسف بعض طلبة العلم ينقل أقوال أشاعرة، مرة في أحد المجموعات أحدهم ينقل تفسير الأشاعرة وعاد طويل علم مبتدئ في طلب العلم وينشر. يا أخي ماذا أتدري ماذا تنقل أنت الآن؟ تنقل مذهب أهل البدع الأشاعرة، أو ينقل من أقوال الرافضة أحاديث مكذوبة يكذبها الرافضة وأقوال عن الرافضة ينشرونها الآن مكذوبة ينشرونها ويتلقفها بعض طلبة أو بعض الناس من جهل. فالواجب أن يتثبت الإنسان في نقله في نشره، لا ينشر إلا ما هو متيقن ومتثبت من صحته. قال الحافظ رحمه الله: أو فحش غلطه. إنسان غلطه فاحش وكثير، فحش غلطه أي كثرته غلطه فاحش، فيجب أن يتحرى في ذلك. ما معنى فحش غلطه؟ أي كثرته، وكل شيء جاوز حده فهو فاحش، وكل شيء جاوز حده فهو فاحش. الغلط قد يحصل من العلماء، يغلط الإنسان ما هو معصوم من الخطأ، لكن إذا كانت أغلاطه كثيرة وفاحشة فهذا مما يطعن فيه. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. اسمعوا: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد إذا كان الغالب على الرجل الحفظ وإن غلط. ما دام الغالب عليه الحفظ وإن غلط فإنه يحتج به، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك، إن كان الغالب عليه الغلط ترك. أما إن كان الغالب عليه الحفظ لكن وقع في زلة في غلطة فهذه لا تقدح فيه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس. من منا ما يغلط يا جماعة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. قال شيخ الإسلام: وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس. قال ابن مهدي: إن كان لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط الغالب عليه الغلط أو غفلته، عنده غفلة شديدة، سهو شديد، وهذا يأتي معنى غفلته. قال المصنف رحمه الله: أو غفلته، أو غفلته عن الإتقان، يغفل عن الإتقان، ما عنده إتقان، عنده غفلة. يقال: غفل الرجل عن الشيء يغفل غفولا فهو غافل. يقال: يغفل الرجل عن الشيء غفولا فهو غافل. ومعنى الغفلة غيبة الشيء عن الإنسان، وعدم تذكره. يغفل الإنسان أحيانا، يسهو ولا يتذكر، عنده غفلة. وقد ذكر الحافظ رحمه الله وغيره أن للغفلة أسباب. كيف يغفل الإنسان عن الحفظ وعن العلم ويسهو كثيرا؟ فقالوا أن من الأسباب الخلو عن معرفة هذا الشأن، الخلو، خالي عن معرفة الحديث، خالي الذهن عن معرفة الحديث والفقه والأحكام، ما عنده اشتغال بهذا الفن ولا يراجع، فيحصل الغفلة. كذلك من أسباب الغفلة التحديث من حفظه، إذا كان ليس متأكدا من حفظه يحدث من حفظه قد يقع في الغفلة، قد يقع في السهو، يقع في الخطأ. ثالثا أن يدخل في حديثه ما ليس منه، إذا كان عنده أحاديث جامعها فدخلت عليها أحاديث لا يدري صحيح من الضعيف، لا يدري حديثه من غيره، إذا دخلت على أحاديث لا يميزها فهذا من أسباب الغفلة. قد يروي حديث يظنه من حديثه وهو ليس من حديثه، هذا من أسباب الغفلة.
شيخنا شيخ عبد الله الله عليك، تعيد بس الخلو والذهن إيش يعني؟
معنى خلو الذهن عن معرفة هذا الشأن، أنت الآن تروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعتها ترويها، لكن ما عندك في علم الحديث بصيرة، ما عندك في علم الرجال فهم، فقد تروي أثر عن بعض التابعين تظن حديث، تروي كلام عن بعض الصحابة تظن حديث، ما عندك تمييز بين المرفوع والموقوف والمقطوع. أضرب لكم مثالا واقعا، بعض الخطباء ألقى خطبة أحاديث كلها موضوعة، قالوا له: من أين أتيت بهذه الخطبة؟ بكل أحاديث موضوعة. قال: لا، هذا من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، موضوعات لابن الجوزي أحاديث كلها موضوعة، وهو يظنها موضوعات خطب. يجب أن يفحص طالب العلم. وبعضهم ألقى في إحدى المدارس، وهذا أنا عرفته، ألقوا كلمة عن فضل يوم عاشوراء، وجدوا أحاديث موضوعة في عاشوراء يظنونها أحاديث موضوعات، وألقوا كلمة ووصلت إلينا وعرضناها على الشيخ رحمه الله وكتبت عليها كتابة، كل أحاديث موضوعة. فعندما لا يكون الإنسان عنده بصيرة يميز بين الحديث الصحيح والموضوع، بين المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقطوع والموقوف. خال الذهن عن هذا الشأن قد يقع في الغفلات وفي المخالفات. قال المصنف رحمه الله: أو غفلته أو فسقه. الفسق بالفعل أو القول ما لم يبلغ الكفر والعياذ بالله، إذا كان فهذا الراوي عنده فسق، عنده فسق. والفسق في اللغة، الفسق في اللغة الخروج، يقال فسقت الحبة، يقال فسقت الحبة من قشرها لخروجها منه. والفسق فسق يفسق فسقا، وهو الخروج عن طاعة الله. وما حكم رواية الفاسق؟ ما حكم رواية الفاسق؟ أولا قال أهل العلم: رواية الفاسق المتأول، وهم طوائف من المبتدعة. والثاني: الفاسق غير المتأول، المخل بشيء من شرع الله، من ترك واجب أو ارتكاب محرم، فهذا قد اتفق العلماء على عدم قبول روايته، لأن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أمانة ودين، والفسق يخل بذلك لاحتمال كذب الفاسق، لاحتمال كذب الفاسق. فهذا الذي طعن فيه بفسقه وهو وقع في فسق غير متأول متعمد لذلك، فإنه ذكر أهل العلم أنه لا تقبل روايته، لا تقبل روايته. كذلك مما أضيفه في أسباب الغفلة التحديث ربما الراوي له غير مرضي، قد يكون الذي نقل عن هذا الشيخ هذه الرواية غير مرضي، فقد يزيد في هذه الرواية وقد يحصل ما يحصل. ولهذا اشترط العلماء أن يكون الراوي حافظا ضابطا لحفظه. وقد ذكر الخطيب البغدادي ضابطا للغفلة، وهو أن يكون في كتابه غلط فيقال له في ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا. وقد قال ابن عباس رحمه رضي الله عنه: لا تكتب عن المغفل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعندنا أسئلة، عندنا أسئلة. السؤال الأول: أوجه الطعن المتعلقة بانتفاء العدالة خمسة. أي أنس، المتعلقة بانتفاء العدالة، مو متعلقة بانتفاء الضبط اللي قبلها. معليش فدمه بدأ بديلك بالأول الكذب. أيوة البدعة. الفسق. أحسن، تفضل يا أنس، أعطى أنس. كذلك أيها الإخوة، قال المصنف رحمه الله: أو فحش غلطه. ما معنى فحش غلطه؟ ما معنى فحش غلطه؟ أي كثرته. أحسن، شوف اللي يبكر ما شاء الله للدرس، ما شاء الله يكتب و... أحسنتم. وغدا نطالب بزيادة الجوائز، نطالب بزيادة الجوائز المشرفين، جزاكم الله خير. حياكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.